بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد النبي الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة، ابتعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وبعث واختار معه صحبة هم صفوة الخلق، وهم سادة أهل الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. اختارهم الله عز وجل فكانوا وزراء نبيه، وكانوا حماة لهذه الشريعة المطهرة، وكان كل واحد من هؤلاء الأصحاب الأبرار رضي الله عنهم أجمعين أنموذجا عظيما في الصدق مع الله والوفاء لهذا الدين ورسوخ الإيمان والبذل، وإن كانوا رضي الله عنهم يتفاوتون فيما بينهم فليسوا سواء، إلا أنهم قد رضي الله عنهم أجمعين بنص القرآن الكريم، كما قال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال جابر رضي الله عنه: كنا 1400. فالصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت قد نالوا هذه المنزلة العالية لصدق إيمانهم ورسوخ أقدامهم في هذا الدين الحنيف، إلا أن خيرهم وأفضلهم وسيدهم هو الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثنا في هذه الدقائق سيكون عن هذا الرجل العظيم الذي جمع الله فيه جملة من الصفات النبيلة والأخلاق العظيمة، فلقد كان صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ملازما له، صديقا له حتى قبل الإسلام. ومما يستعذب الحديث عنه أن يكون حديثنا عن هذا الرجل الصالح العظيم الذي حاز قصب السبق، فلم يستطع أحد من الصحابة رضي الله عنهم أن يدركه أو يلحق به. أبو بكر الصديق رجل صاحب أخلاق عظيمة وسجايا كريمة عرفت عنه حتى في الجاهلية، فلم يكن أحد فيما روي ونقل، لم يكن أحد من العرب يعيب الصديق رضي الله عنه في الجاهلية بأي عيب، فقد كان مكتمل الصفات، مكتمل المروءة والخلق، وكان راجح العقل بعيد النظرة، وعقله هذا وفطرته هي التي قادته إلى الإسلام. يحدث عن نفسه رضي الله عنه يقول: حينما ناهزت الحلم أتاني أبو قحافة وهو والده، أخذني إلى مخدع فيه أصنام فقال: هذه آلهتك الشم العوالي، عرفه بدينه. يقول: فلما ذهب جئت إلى واحد منها، انظر إلى رجاحة عقل هذا الفتى، جئت إلى واحد منها فقلت: إني جائع فأطعمني إله. هذه من أبجديات الألوهية، أن الإله يطعم معبوده: إني جائع فأطعمني، إني عار فاكسني. طبعا لا حراك، جمادات صماء، أحجار. يقول رضي الله عنه: فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه. إذن هذا العقل الوقاد للصديق رضي الله عنه قاده إلى معرفة بطلان ما كان عليه آباؤه وأجداده، بأبسط سؤال يوجهه إلى هذا الحجر الأصم، مما يدل على رجاحة عقله أيضا أنه رضي الله عنه في الجاهلية لم يشرب خمرا قط، وكان سبب ذلك أنه مرة رأى رجلا مخمورا قد وضع يده في العذرة الغائط كرمكم الله، ولما سئل رضي الله عنه هل شربت الخمر في الجاهلية؟ قال أعوذ بالله. قيل لما؟ قال كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا لمروءته ولعرضه. أسرة الصديق أسرة عجيبة، أسرة إيمان، حتى قال بعض الصحابة إن في الأسر أو البيوت بيوتا عليها إيمان أو طابعها الإيمان، وبيوتا عليها طابع النفاق، فأما بيت أبي بكر فقد كان بيت إيمان. يدل على هذا أن الصديق رضي الله عنه اكتملت له فضائل في أسرته لم تكتمل ولم تجتمع لأحد من الصحابة كائنا من كان. انظر كيف أن هذا الإيمان أحاط بهذه الأسرة من جميع جوانبها. أبوه هو أبو قحافة رضي الله عنه أسلم، والولد هو صاحبنا الصديق رضي الله عنه، وولده أحد أولاده هي بنته أسماء، وولدها من؟ عبد الله بن الزبير. إذن أب وابنه وحفيده وابن ابنه أو حفيد ابنه، أربعة أجيال كلهم مسلمون، وهذا لم يكن لأحد من الصحابة إطلاقا. ومثله محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، هو أيضا مثل عبد الله بن الزبير، وهذا كما قلت لا يوجد لأحد من الصحابة أن تجد هذا التسلسل قد اجتمع إلا للصديق رضي الله عنه وأرضاه. ما هو سبب إسلام الصديق؟ لم يكن هناك سبب لإسلامه، وإنما مجرد أن دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم مباشرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه المنقبة في حق الصديق رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا كانت له كبوة حين عرضت عليه الإسلام، يعني تردد، سؤال أخذ جواب استفهام، وبعضهم قد يكون إعراب ثم يسلم بعد ذلك، لكن الجميع كان عنده شيء من التردد في البداية، إلا أبو بكر رضي الله عنه فإنه مات لعثم مباشرة. أول ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أعلن الشهادة ودخل في هذا الدين. ما هو سبب أو كيف كان الصديق يصل إلى هذه المرحلة أن يؤمن مباشرة؟ لأن كان هناك أرضية جاهزة عند الصديق. نحن قلنا قبل قليل أن كان عنده رجاحة عقل، كان هناك استفهامات في نفسه تدعوه إلى أن يسارع بالإيمان، لأنه يعلم أن الجاهلية كانوا على باطل بعقله وبفطرته السليمة. وهناك عوامل أخرى، أنه كان يجالس الحنفاء، كان هناك بقية باقية من الحنفاء على ملة إبراهيم، مثل ورقة بن نوفل رضي الله عنه، فإنه كان يجالسه وكان يستمع إلى الوعاظ الذين كانوا ينكرون على العرب جاهليتهم، مثل قص بن ساعدة الإيادي خطيب العرب المشهور. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما أيكم سمع قص بن ساعدة وهو يخطب في عكاظ، سوق عكاظ، فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله سمعته. قال ماذا يقول؟ فحكى خطبة من الخطب التي كان يخطب بها قص بن ساعدة، كان فيها موعظة وتذكير ومما جاء في ذلك في تلك الخطبة أنه قال، أي قس بن ساعدة، أيها الناس، يقول رأيته على جمله الأورق وهو يخطب في الناس ويقول: أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، ليل داج وسماء ذات أبراج، وبحار تزخر ونجوم تزهر، ما لي أرى الناس إذا ذهبوا لا يرجعون، أي إذا ماتوا لا يرجعون مرة أخرى، أتركوا فناموا أم رضوا فأقاموا؟ يا معشر زياد، يا معشر إياد، أين ثمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ في السائرين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للقوم ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. هذه الخطبة كان يحفظها الصديق رضي الله عنه عن ظهر قلب، وكان لها وقع شديد في نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا فيه ملمح مهم، وهو أن على الدعاة إلى الله عز وجل ألا يحتقروا كلمة يقولونها، فربما كان لها أثر ولو بعد حين، فلا تبخل على نفسك بالخير، لا تقل دعوت فلم يستجب لي، وعظت فلم يتعظ المنصوح، لا، ربما يكون لهذه الكلمة أثر ولو بعد حين. وهذا واضح في مثل خبر هذا الخطيب الإيادي. أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا بذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أبي، خرج صلى الله عليه وسلم وليس بين الأخشبين أحد أسر منه، كان شديد السرور بإيمان أبي بكر الصديق. ما هي منزلة هذا الرجل في الإسلام؟ هذا الرجل له من المنزلة ما لا ينكره إلا جاهل أو مبتدع ضال زنديق. وحينما ترى بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام تراهم ينتقصون هذا الرجل ويزدرونه ويلعنونه ويفتتحون خطاباتهم وأحاديثهم بلعنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تعلم يقينا كم هو البون الشاسع بين هؤلاء وبين الحق. وما ذاك إلا لأن لهذا الرجل من المكانة والمنزلة ما يعرفه عوام المسلمين فضلا عن علمائهم وطلاب العلم فيهم. ولعلي أن أستعرض بعض الأخبار التي تدل على منزلة هذا الرجل في الإسلام. كلنا يعلم منزلة عمر بن الخطاب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأنها منزلة عظيمة، ولكن انظر كيف كان تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمر يوم أن خاصم الصديق. ثبت في البخاري من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق جاء يوما والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فجاء وقد حسر عن ثوبه حتى بانت ركبته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. جاء الصديق وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب خصومة، وقع خطأ، خلاف، نقاش، احتد، فقلت أو فأتيت إليه أطلب أن يسامحني فأبى علي. قلت له كلمة أخطأت عليه، وهذا من صدق هذا الرجل أنه سريع الرجعة والأوبة. فأتى إلى منزل عمر يطلب أن يعفو عنه فأبى عمر، فرجع أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه ندم على أنه لم يقبل عذر الصديق، فذهب عمر رضي الله عنه إلى بيت أبي بكر فطرق الباب وقال: أثم أبو بكر؟ أهنا الصديق أبو بكر؟ قالوا: لا. فعلم أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء مسرعا. فلما جاء وجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تمعر وجهه وغضب. غضب على من؟ غضب على حبيبه عمر الذي كان له مكانة ومنزلة عظيمة، لكن إذا كانت هذه المكانة والمنزلة ستصطدم مع مكانة الصديق فإنه يغضب لأجله ولو كان عمر. فغضب عليه غضبا شديدا وقال: هل لا تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وأهله وماله. في هذه الساعة لم يكن الصديق رضي الله عنه يسر ويفرح بهذا الانتصار العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم له، بل كان على وفائه لصاحبه. كان وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلب الدم في وجهه وغضب على عمر، كان يمسك بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو جاث على ركبته ويقول: يا رسول الله، أنا والله أظلم، أنا والله أظلم يا رسول الله، أنا اللي أخطأت. يخشى على من؟ على عمر، من غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما أوذي الصديق بعدها. مما يدل على مكانة هذا الرجل العظيم أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة هو وعمر فقال في شأنهما، قال: هذان السمع والبصر، يعني هما عندي بمنزلة السمع والبصر. لما طلب أن يرسل الصديق وعمر في الغزوات فقال يبين أنه لا يستطيع الاستغناء عنهم، قال: هذان السمع والبصر، يعني لا يمكن أبدا أن أستغني عنهما. جاء في مسند الإمام أحمد أن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه كانت بينه مرة وبين الصديق خصومة، وقع هناك حول أرض أو شيء من الخصومة والكلام. يقول ربيعة: قال فقال لي، فغضب الصديق وقال لي كلمة كرهها أبو بكر، يعني ندم مباشرة. فقال أي الصديق لربيعة: يا ربيعة، قل لي مثلها، رد علي بمثلها حتى تكون قصاصا، أنا أستحق، أنا أخطأت عليك، فرد علي الكلمة كما قلت لك حتى يكون ذلك قصاصا. فأبى ربيعة ورفض أن يرد على الصديق رضي الله عنه. قال: يا ربيعة، لتردن علي أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى ربيعة، ما كان ليجرؤ رضي الله عنه أن يقول كلمة على الصديق حتى ولو أخطأ عليه. فرفض الأرض الصديق وانطلق مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قوم ربيعة: غفر الله لأبي بكر، كيف يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لك ما قال؟ يقول: فانطلقت ربيعة خلف الصديق أتبعه، فانطلق قومي أو نفر من قومي خلفي يريد نصرتي، فالتفت إليهم وقلت: ارجعوا، أما تعلمون من هذا؟ هذا ثاني اثنين، هذا أبو بكر ذو شيبة المسلمين، إياكم، لا يلتفت فيراكم تنصروني فيغضب علي، فيغضب رسول الله لغضبه، فيغضب الله لغضب رسوله، فيهلك ربيعة. الله أكبر. انظر مكانة الصديق العظيمة. قالوا ماذا تريد تنصحنا؟ قال ارجعوا. فرجعوا، فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما دار بينه وبين ربيعة، فما هو إلا قليل حتى جاء ربيعة الأسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة ما لك وللصديق؟ قال يا رسول الله كانت بيني وبينه خصومة، فقال لي كلمة كرهها فقال اردد علي مثلها حتى يكون قصاصا، فأبيت. فقال أجل يا ربيعة، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. فقال ربيعة غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. قال الراوي فانطلق أبو بكر يبكي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل له من الخصائل الخصال والفضائل شيء عظيم، فقد وصل إلى ما وصل إليه من هذه المنزلة العالية ليس عبثا، ولا لأنه كان صهر النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه كانت له مكانة في قومه، كلا، فإن الإسلام لا يرفع مقامات الناس من أجل اعتبارات دنيوية، هذا ابن فلان، هذا صاحب شهادة ومنصب، هذا ابن هذا سلطان مثلا، خليفة، أمير، ملك، وزير، هذا جميل الوجه، حسن الثياب، كل هذه ليس لها اعتبار إذا كان الإنسان عاريا من التقوى، بل المقياس الحق هو تقوى الله عز وجل. فالصديق رضي الله عنه لم ينل هذه المكانة العظمى التي سمعنا طرفا منها إلا لأنه كان على خصال وصفات عظيمة أوصلته إلى هذه المرحلة. فمن خصاله رضي الله عنه وأرضاه أنه كان شديد الورع، عظيم الخوف من الله تبارك وتعالى. يدل على هذا أمور، أولها أن الله جل وعلا وصفه بالأتقى، وصف الصديق بأنه الأتقى، قال جل وعلا وسيجنبها، أي سيجنب النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. من هذا؟ هو أبو بكر، كما ذكر المفسرون نزلت هذه الآيات في الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الثناء ليس من بشر، هذا من رب البشر، والثناء إذا كان من الله عز وجل فلا يمكن أن يكون فيه ولا عشر معشار مبالغة كما يحصل بيننا في ثنائنا على بعضنا. رب العالمين إذا مدح فمدحه هو المدح الذي لا يمكن تجاوزه أبدا، كما أنه جل وعلا إذا ذم أحدا فلا يمكن لأحد أن يعدل ذلك المذموم أو يصلح من حاله أو يمدحه إلا أن يمدحه زورا وبهتانا. مما يدل على خوفه رضي الله عنه وورعه الشديد ما جاء في الموطأ أن عمر رضي الله عنه دخل على الصديق يوما وهو جالس لوحده وإذا هو يجذب لسانه، يسحب لسانه، فقال عمر متعجبا مه غفر الله لك ماذا تصنع؟ فقال أبو بكر هذا، يشير إلى لسانه، يقول هذا الذي أوردني الموارد، يعني هذا الذي أوقعني في الأخطاء، هذا الذي بلغ بي ما بلغ من الخطأ والزلة. هذا يقوله الصديق عن نفسه، فكيف بنا؟ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته. جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فكان يسأله رضي الله عنه إذا جاء بالطعام من أين لك هذا، يسأل، فإن علم مصدره أنه بطريق الحلال أكل. في يوم من الأيام أتى غلامه له بطعام لكن الصديق نسي هذه المرة فلم يسأل فأكل، فلما أكل قال له غلامه لم تسألني يا أبا بكر من أين أتيت بهذا الطعام؟ قال من أين؟ قال كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية كهانة فأصابت، يعني من عندي أنا خدعته، لكن وافقت شيئا صحيحا، فلقيني اليوم فأعطاني أجر تلك الكهانة فاشتريت بها طعاما هو الذي أكلته. قال فجعل الصديق رضي الله عنه يدخل أصبعه في جوفه حتى تقيأ كل ما في جوفه وأخرج كل ما في بطنه، ثم قال رضي الله عنه وأرضاه والله لو لم يخرج هذا الطعام إلا بخروج روحي لفعلت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. مع أنه رضي الله عنه كان معذورا وليس مطالبا أن يفعل هذا الفعل، لكن انظر إلى شدة الورع والخوف من الله في شيء هو معذور فيه. فماذا نقول لأقوام يأكلون الربا صراحة ويخبطون في المال الحرام ولا يراقبون الله، أغراهم هذا المال وبريقه وأغرتهم الدنيا وفتنة الدينار والدرهم فباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، نسأل الله العافية والسلامة. إنه لا ينبغي التساهل والتهاون في بعض الأمور ظنا من الكثيرين أنها يسيرة وسهلة، فإنه قد عذب أقوام بأشياء يسيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة في صحيح مسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه عذبه الله في النار. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك، ولو كان قضيب من أراك. ورجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات يقال له مدعم، أحد موالي النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في الطريق وقفوا، نزل يصلح رحل النبي عليه الصلاة والسلام فأصابه سهم فسقط ميتا طريق الجهاد ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم، مات. قال بعض الصحابة هنيئا له الجنة، مجاهد وشهيد وفي خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا له الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. غلة نمرة سرقها وغلها في غزوة خيبر تشتعل عليه نار. فالصديق رضي الله عنه لأنه يعلم هذه الأحاديث ويعلم خطورة أن يأكل الإنسان المال الحرام فعل هذه الفعلة العجيبة، مما يدل على ورعه الشديد وخوفه من الله جل وعلا. ما رواه الحاكم في المستدرك وصححه من حديث زيد بن أرقم قال كنا عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه فدعا بشراب، طلب شرابا فأتي له بماء ممزوج بالعسل، فلما أخذه وأدناه إلى فيه بكى واشتد بكاؤه حتى بكى من حوله فسكتوا وما سكت، فتركوه حتى هدأ، ثم سألوه فقالوا يا خليفة رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقال رضي الله عنه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ورأيته يدفع شيئا ولم أرى شيئا، فقلت يا رسول الله ما لك؟ ما الذي تدفعه؟ قال يا أبا بكر هذه الدنيا تمثلت لي فدفعتها فولت ثم عادت وقالت لئن نجوت مني فلن ينجو مني أحد بعدك، فهذا الذي أبكاني. وجاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن الضحاك بن مزاحم قال رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه طيرا يطير بين الشجر فقال هنيئا لك، اسمع هذا الرجل المبشر بالجنة، هذا الرجل الذي له هذه المكانة العظيمة، انظر كيف يتعامل مع نفسه في احتقاره لذاته وخوفه من ربه. رأى طيرا يمشي أو يطير بين الشجر فقال هنيئا لك يا طير، تأكل ما تشاء وتطير أن تشاء، لا حساب ولا عذاب. لوددت أني كنت شجرة إلى جانب الطريق، فمر بي جمل فأخذني ولاكني ثم ازدردني ثم أخرجني بعرا ولم أكن بشرا. تصور أن الصديق يتمنى أن يكون بهذه الحالة، لماذا كل هذا؟ لأنه كان يخاف عذاب الله عز وجل، وهو المبشر بالجنة، وهو الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الثناء عليه ومدحه والإشادة به، فاللهم ارض عنه واجمعنا به في جنات الفردوس، واجعلنا ممن يتنعم برؤياه مع نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، واشمل بهذا الخير آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Oh.